أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الشهادة بابا من أعظم أبواب الجنة دار السلام. أحمده سبحانه وتعالى حث الأمة على المضي في درب الشهادة في سبيل الملك العلام، والصلاة والسلام على خير من ضرب الأمثال في حب الشهادة، بل وفي بذل التضحيات العظام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأئمة الأبرار الأعلام، وسلم يا ربنا تسليما كثيرا. حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. مستمعينا الكرام، إن بلوغ الأهداف الكبرى في الحياة يستلزم تضحيات كبرى مكافئة لها، ولا ريب أن سمو الأهداف وشرف المقاصد ونبل الغايات تقتضي سمو التضحيات وشرفها، بل ورقي منازلها. وإذا كان أشرف التضحيات وأسماها هو ما كان ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى ورجاء الحظوة بالنعيم المقيم في جنات النعيم، فإن الذود عن حياض هذا الدين، والذب عن حوذته، والمنافحة عن كتابه وشرعه ومقدساته يتبوأ أرفع الدرجات. ثم إن للتضحيات ألوانا كثيرة ودروبا متعددة، لكن تأتي في الذروة منها التضحية بالنفس وبذل الروح رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى لدحر أعداء الله عز وجل ونصر دين الله عبر مراتب الجهاد المترتبة. ولقد جهد النبي صلى الله عليه وسلم كل جهد، واستوفى غاية واسعة في ترسيخ جذور هذا المعنى العظيم، بل وتعميق مفهوم هذا المصطلح الجهادي، الشهادة والشهداء، في نفوس أصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين، ثم في نفوس أمته من بعدهم. شهداء الأنفاق عنوان حلقتنا لهذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة، نرحب أجمل ترحاب بشيخنا الفاضل فضيلة الشيخ الداعية محمد سليمان الفرة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس رابطة علماء فلسطين في محافظة خان يونس. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل.
حياكم الله وأهلا وسهلا.
نذكركم مستمعينا الكرام لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة بالاتصال على هواتف الإذاعة 288-22-652 أو الرقم الثاني 288-22-653، أو كذلك بإمكانكم رسالة SMS عبر رقم 973-44-24. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفاضل في هذه الحلقة المباركة بإذن الله تعالى.
حياكم الله.
ولنبدأ على بركة الله عز وجل. شيخنا الفاضل شيخ محمد، بعض الناس يظنون أن من ينال أجر الشهيد هو فقط من قتل في ساحة المعركة باستهداف مباشر من الأعداء، فما رأيك في هذا المفهوم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وسن بسنته إلى يوم لقاه، أما بعد، قسم العلماء الشهداء من حيث الحكم الدنيوي والأخروي إلى ثلاثة أقسام.
نعم.
القسم الأول هو الشهيد في حكم الدنيا والآخرة، وهو المؤمن الذي قتل في المعركة ضد الكفار وهو مقبل غير مدبر وقد قاتل محتسبا، فتسري عليه أحكام الشهداء في الدنيا من حيث عدم تغسيله وتكفينه في ثيابه التي قتل فيها إذا نقل من ساحة أو من أرض المعركة شهيدا لا جريحا، كما يثبت له ثواب الشهادة عند الله جل وعلا كاملا غير منقوص. القسم الثاني هو الشهيد في حكم الدنيا فقط، وهو الذي قتل في معركة ضد الكفار ولكن نيته لم تكن خالصة لله تعالى.
نعم.
كمن قاتل من أجل المغنم مثلا أو الشهرة والجاه، ومثله من سرق أو غل من الغنائم، ومن قتل مدبرا فارا من الزحف، فهذا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا عملا بظاهر حاله، فإنما نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر.
نعم.
ولا ثواب لمثله في الآخرة، ذلك أن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. من الأدلة التي تثبت حبوط أعمال مثل هؤلاء القوم ما ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن غلاما كان يحط رحل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر، جاءه سهم عائر يعني طائش
غارب. نعم.
نعم. فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خيانته وأخذه من الغنيمة قبل قسمتها قد حرمته أجر الشهادة. ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. المرتبة الثالثة هي مرتبة الشهيد، أو مرتبة من يعد شهيدا في حكم الآخرة دون الدنيا.
نعم.
وهو الذي مات في غير معركة الكفار، فهذا يعامل، فهذا لا يعامل معاملة الشهيد في الدنيا،
يعني لم يمت في المواجهة.
نعم.
نعم.
ولكن أكرمه الله تعالى بأن كتب له عنده ثواب الشهداء كاملا غير منقوص، وهذا كمن أخلص نية الجهاد لكن أدركته المنية قبل المعركة، وكذلك من قتل ظلما، وكذلك المبطون وهو الذي مات بداء البطن، والمطعون وهو الذي مات بالطاعون، والغريق وهو الذي مات غرقا، وكذلك الذي مات تحت الهدم، ومنهم شهداء الأنفاق الذين يعني تنهدم عليهم الأنفاق أثناء عملهم، إن في خطأ عملي ونحو ذلك وغيرهم، مما يدل على أن هؤلاء وإن لم يقتلوا في المعركة إلا أنهم لهم ثواب الشهيد عند الله كاملا. حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. قال العلماء: أي ولو لم تصبه أسبابها الظاهرة كقتال العدو في سبيل الله نهارا. بل جاء في رواية سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء يعني يوم القيامة، وأجرى عليه ما يجري على الشهداء من الثوابات الصالحة. قال: بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ومعلوم أن الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ونية المؤمن خير من عمله، كما في حديث أبي هريرة. بل جاء في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن أخاه عامرا استل سيفه يوم خيبر.
نعم.
فرجع سيفه على نفسه يعني بالخطأ، فقطع أكحله يعني كاحله فمات. فإذا نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: بطل عمل عامر،
يعني كأنه قتل نفسه.
نعم. بل قالوا بلسانهم: بطل عمل عامر، قتل نفسه. قال سلمة وهو أخو عامر، قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقلت: يا رسول الله، بطل عمل عامر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ فقال سلمة: قلت: يا رسول الله، ناس من أصحابك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب من قال ذلك، بل له أجره مرتين. قال شراح الحديث أي له أجر الجهاد وأجر الشهادة في سبيل الله. وقال بعضهم نال أجر المجاهد مرتين.
نعم.
قالوا لماذا؟ لأن مقتله كان في معركة مع أهل الكتاب، ومعلوم أن أهل الكتاب ليسوا كأهل الأوثان. أهل الأوثان لم يكونوا يصدقون بأن النبي صلى الله عليه وسلم
يعني أهل الشرك
على حق.
نعم.
نعم.
نعم. نعم.
فكانوا يقاتلونه لأنهم يظنونه كاذبا. لكن أهل الكتاب ومنهم اليهود لعنهم الله، وهم قوم غلاظ الرقبة مشهورون بالعناد والتجبر في الأرض والتسلط على الخلق. إن اليهود لعنهم الله يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأن أصحابه على حق، ولكنهم يعني يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. حقدهم على المسلمين وعداؤهم للمسلمين وغيرتهم من المسلمين وحسدهم للمسلمين على هذه النعمة هو الذي جعلهم يكفرون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يقتل في قتاله أو في معركته مع اليهود أو الصليبيين إذا غزوا بلاد المسلمين، فإن الذي يقتل معهم فإن له أجره مرتين، لأنهم يقتلونه ويعلمون أنه على الحق كما قال شراح الحديث، فاستحق الشهيد على أجرهم الأجر مرتين. مما يثبت أن الشهيد ليس فقط هو من قتل وهو يحمل سلاحه ويقاتل الأعداء، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق، وفي رواية الغريق وهو بنفس المعنى، وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. طبعا قال العلماء المراد إنما هو من حيث الثواب الأخروي لا من حيث أحكام الدنيا، لاتفاق العلماء على وجوب تغسيل المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم وتكفينهم.
جيد شيخنا، تفضلت أن قلت أن من يموت على يد أهل الكتاب وهم اليهود طبعا أو النصارى فله أجر شهيد أجرين كأجر الشهداء، ماذا تقصد بأجرين؟
الحديث الذي ذكرته الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بل له أجره مرتين، قلت لك اختلف العلماء في المراد منه على قولين.
نعم.
بعضهم قال أي له أجر الجهاد لأنه جاهد، وله أجر الشهادة لأنه طلبها صادقا.
نعم.
وبعضهم قال إن عامر بن الأكوع قد قتل في معركة خيبر، ومعركة خيبر كانت دائرة بين المسلمين وأهل الكتاب، وأهل الكتاب يعلمون أننا على الحق ومع ذلك يقاتلوننا.
جيد.
ولذلك كان قتالهم أولى من قتال الكفار الذين يعلمون أننا لسنا على الحق. فإذا اجتمع إلى ذلك أنهم في هذا الزمان قد غزوا بلادنا واستباحوا مقدساتنا وانتهكوا حرماتنا، فكان الجهاد في حقهم أوجب. بمعنى أن الذي يقاتل اليهود اليوم، انظر كيف يمكن لنا أن نؤصل لقتاله. أولا هو يدفع صائلا على نفسه وعرضه وماله، لأن اليهود وعدوا على أموالنا. ثانيا هو يقاتل من أجل تحرير بلاد المسلمين، ومعلوم أنه إذا احتل شبر من بلاد المسلمين علت راية الجهاد وقامت، وأضحى القتال فرض عين على أهل المحلة، فإن لم يستطيعوا دفع العدو صار الجهاد فرض عين على من جاورهم، وهكذا حتى يعم المسلمين أجمعين. ثالثا إن أرض فلسطين أرض وقف إسلامي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحفاظ عليها وحث على الرباط فيها، وعمر بن الخطاب آلى ألا يقسمها على المجاهدين وأن يجعلها وقفا للمسلمين إلى يوم القيامة. فالمجاهد اليوم الذي يقاتل الأعداء يحصل كل هذه الثوابات وكل تلك الأجور عند الله.
شيخنا أنا أقصد فيما يتعلق بالأجرين، ماذا نعني بالأجرين؟ هل يعني أجر الشهيد كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في ست خصال، وكل خصلة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة، أنا أقصد بالأجرين هل كل خصلة مضاعفة ضعفين أم ماذا؟ أنا هنا السؤال. نعم.
مذهب أهل السنة والجماعة أن الحسنات تضاعف وأن السيئات تضاعف.
نعم.
قالوا ولكن السيئات تضاعف بالكيف ولا تضاعف بالكم، بمعنى أن من عمل سيئتان لم يكتب عليه إلا وزر سيئة واحدة، ولكن من عمل سيئة في وقت فضيل أو مكان فضيل ضعف عليه عقاب هذه السيئة دون أن يتضاعف عدد هذه السيئة.
جميل.
أما الحسنات ومنها الشهادة في سبيل الله فإن مضاعفتها كما قال السلف مضاعفة كم ومضاعفة كيف، مضاعفة ثواب ومضاعفة عدد، ولذلك فإن هذا الحديث لا يمكن أن يمنع أن يكون مضاعفة أجر الشهيد على النحوين، أما الأول فإن له الأجر الذي كتبه الله تعالى، ولكن يضاعف ثوابه عند الله جل وعلا، أو أن يضاعف له الأجر نفسه أو الثواب نفسه دون ما يكون له عند الله، فربما بدل أن يشفع في 70 من أهله كلهم استوجب النار لمعصية ففعلها أن يشفع في 140 مثلا.
فما بالك بشهداء البحر وخاصة الذين يقاتلون أيضا أهل الكتاب كاليهود مثلا
على سبيل المثال.
نعم.
وما بالك بمن مات مرابطا على هذه الأرض، ومعلوم أن الإنسان إذا مات ختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإن الله جل وعلا يجري عليه إلى يوم القيامة ما كان يعمل حال حياته.
جميل. شيخ الفاضل، قبل أيام شهدنا حالة تعبر عن أصالة شعبنا الفلسطيني، 7 من خيرة الشباب من كتائب القسام طبعا وسرايا القدس قضوا نحبهم في محاولة إنقاذ إخوانهم المجاهدين 5 المحتجزين في نفق كسوفيم شرق دير البلح. على ماذا تعبر هذه الحالة العظيمة؟
هذه الحالة هي الحالة الطبيعية التي يجب أن يكون عليها المجاهد المسلم.
نعم.
فاجتماع الكلمة والمناصرة في الحق والتعاون على البر والتقوى والإيثار من أهم عوامل القوة التي ينبغي للمؤمن إعدادها والحرص على أسبابها، ولذلك قال الله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، بل جاء في حديث النعمان بن بشير في صحيح الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، بل جاء في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان، والحديث عند البخاري، وفي رواية عند غير البخاري كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا. ولذلك هذه الحالة والشهداء الذين تتابع ارتقاؤهم ولا أقول سقوطهم،
لا،
فإن الشهداء يرتقون ولا يسقطون، إن الشهداء الذين تتابع ارتقاؤهم في محاولة الإنقاذ التي جرت في هذا النفق في الأيام الماضية تذكرنا بمعركة اليرموك التي انتصر فيها المسلمون واستشهد فيها عدد من خيرتهم وأصيب بعضهم بجروح قاتلة، وكان ممن أصيب بجروح خطيرة الحارث بن هشام وعكرمة بن أبي جهل وعياش بن ربيعة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم.
نعم.
سقط 3 على أرض المعركة جرحى، رجل قريب للحارث بن هشام يراه وهو في النزع الأخير يطلب الماء فيأتيه بشربة ماء يريد أن يشرب فينظر فإذا عكرمة في عيش المذبوح وعينه تشير إلى أنه يريد شربة ماء يبل بها ظمأه، فيقول لقريبه اذهب بالماء إلى عكرمة فإنه أولى مني، فيقول له إذا ذهبت له فإنك قد تموت، فيقول له اذهب إلى عكرمة، يأتي عكرمة رضي الله عنه فيرى عياشا فيقول له اذهب إلى عياش، يأتي إلى عياش فيرى أخا رابعا فيأتي إلى الرابع فيرى أخا خامسا، فيأتي إلى الخامس فيراه قد مات، فيرجع إلى الحارث فيجده قد مات، فيرجع إلى عكرمة فيجده قد مات أو قد قضى نحبه،
فيرجع إلى الثالث وهو الحارث وهو عياش بن ربيعة فيجده قد قضى نحبه، وهكذا الرابع والخامس، فيبقى الماء ويستشهد الخمسة جميعا في سبيل الله، وكل منهم كان حريصا على أن ينقذ صاحبه ولو كان في إنقاذ صاحبه عطب نفسه. هؤلاء الشباب يعلمون أن عدونا ماكر غادر، واتخذوا من الأسباب ما استطاعوا لذلك سبيلا، ونزلوا بكماماتهم مسرعين علهم يدركون إخوانهم المجاهدين رحمهم الله أجمعين وهم على قيد الحياة، وكانوا حريصين على إنقاذ إخوانهم. فقدر الله تعالى أن تتعانق أرواحهم في ذات النفق، وأن يقضي السبعة نحبهم جميعا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقبلهم عنده مقبلين غير مقبلين، ثم يدركهم إخوانهم من بعده. هؤلاء السبعة الذين قضوا في النفق يذكرونني بالخمسة أو السبعة على اختلاف الروايات الذين قضوا نحبهم مع شربة الماء التي كانت في معركة الأحزاب.
سبحان الله العظيم، وهي خاتمة، طبعا خاتمة حسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وبعض السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله، قيل أو إذا أراد الله بعبد خيرا عسله قبل موته، قيل وما عسله قبل موته؟ قال: يفتح الله له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه أو يقبضه عليه، على اختلاف عدد
في رواية أعسل منه.
نعم،
أي قيض له عملا صالحا ثم قبضه عليه، ذلك أن من مات على شيء بعث عليه.
سبحان الله،
ولذلك هؤلاء الشباب سيجري عليهم أجرهم إلى يوم القيامة.
نسأل الله تعالى أن يتقبلهم في علين، اللهم أمين. شيخنا الفاضل، شهداء الأنفاق ما حكمهم من حيث التغسيل والتكفين والصلاة عليهم؟ وهل يجب ذلك أم يكفيهم تكفينهم في ثيابهم دون تغسيل؟
إذا وافت المنية المجاهدة داخل النفق فإن ذلك له احتمالان.
نعم،
الأول أن يقضي المجاهد نحبه بسبب مباشر من العدو،
يعني كصاروخ،
سواء كان ذلك بقتال مباشر، يعني كأن يشتبك المجاهدون مع العدو داخل الأنفاق ويؤدي الاشتباك إلى استشهاد أحدهم، أو أن يتسبب العدو بمقتل المجاهد بشكل مباشر كأن يقصف العدو النفق فينهدم النفق على رأسه، ومثله أن يقوم العدو بإغراق النفق بضخ الماء فيه ونحو ذلك، أو أن يقوم العدو بضخ الغازات فيه والمجاهد في داخله فيؤدي ذلك إلى استشهاده. الحالة الثانية أن يكون الموت ناتجا عن مشكلة طارئة ليس للعدو علاقة مباشرة بها، وإن كان لا متسببا فيها
كخطأ أو نعم.
نعم، مثل انهيار النفق أو
صعق كهربائي،
حدوث صعقة كهربائية أو خلل في الآلات أو اندفاع مياه الأمطار فيه فيؤدي ذلك إلى موت المجاهد، أو أن يقصف العدو الأنفاق فيدخل المجاهدون في مهمة إنقاذ.
نعم،
فيقضي الداخلون للإنقاذ نحبهم في ذلك. في هذه الحالة إذا أردنا أن نفصل يجب أن ننتبه إلى التالي: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن من يجري عليه ما يجري على الشهداء من أحكام الدنيا شرطه أن تأتيه المنيات، أن تأتيه المنية في أرض معركة، وأن تكون منيته بسبب قتال الكفار الحربيين. ومن المعلوم أن أهل فلسطين في قتال متواصل مع العدو، وفلسطين كلها تعد أرض معترك وعليه، فكل من قضى نحبه داخل النفق بسبب مباشر من العدو كالاشتباك أو هدم النفق أو ضخ الماء فيه فإنه يعد شهيد معركة، فلا يغسل بل يكفن في ثيابه التي قتل فيها ويدفن بدمه حتى يبعث يوم القيامة على تلك الهيئة.
جميل.
اللون لون الدم كما جاء في حديث أبي هريرة،
والريح
ريح المسك. أما لو قضى المجاهد نحبه بسبب مشكلة طارئة كانهيار النفق أثناء الحفر أو صعقة كهربائية ونحوها، أو دخل المجاهد ونحوه مثل طواقم الإنقاذ والإسعاف ونحو ذلك من المدنيين وغيرهم، إلى النفق بعد انهدامه أو بعد تغريقه أو بعد امتلائه بغازات السموم التي يضخها هذا العدو، فدخل بعد ذلك المنقذون في محاولة إنقاذ من استهدفوا بذلك فوافتهم المنية بسبب ذلك، فإن العلماء يقولون أن هؤلاء لا يعدون شهداء معركة طبعا، ولا ينقص ذلك من أجرهم شيئا عند الله.
نعم شهداء،
إنما الاختلاف
نعم في المسمى،
الاختلاف في المعاملة الدنيوية لا من حيث الحكم الأخروي. فإنهم من حيث الحكم الأخروي لهم أجرهم كاملا بشرط أن تخلص النيات لله تعالى.
جميل.
ولذلك قالوا فإن هذا موته ليس بسبب العدو ولا قتاله، فيجب تغسيله وتكفينه بالاتفاق، ولا ينقص ذلك من أجره عند الله، فإن له ثواب الشهداء في الآخرة إذا كان مخلصا نيته لله تعالى.
فتح الله عليك وجزاك الله خير شيخنا. طب يعني قبل أن ننتقل لمحور آخر نأخذ هذا الاتصال معنا، نقول السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا أختي.
كيف حالك يا ابني؟
مسامح؟
نعم.
حياك الله مسامح. الله يحفظك.
الله يرضى عنك يا رب. شكرا لك للشيخ اللي معك يا رب.
الله يبارك
ربنا يجزيك الخير.
تفضل يا مسامح.
ويقدرك على فعل الخير. الله يزيد فضلك يا ابني. أنت طبعا عارفين أن ابني السامح الله يرحمه استشهد. طبعا ابني كان بيصور مجزرة في بيت عائلة استلك، وقصف بدأ قص الدبابات عليهم وهو بيصور. طبعا وقع على الأرض وهو كان صايم الحمد لله رب العالمين، ونطق الشهادتين 10 مرات، يعني إنه هو ما كان في معركة، ما كان في مواجهة للأعداء، فهو كان في إنه صحفي بيصور، وصار له اللي صار اللي أنا حكيته. يعني هل أنا أحتسبه شهيد، أو يعني أجره كان أجر الشهيد الآخر أو أقل شيء؟ وهو كان طبعا نطق الشهادتين 10 مرات من فضل الله يعني، وسجلت في الكاميرا تبعته شهادته، يعني كنا نشتاق له نسمع نطق الشهادتين ليله. هاي السؤال الأول.
جميل.
الله يرضى عنك. السؤال الثاني يا ابني، اليوم كنا بصلاة الجمعة، خلصت الخطبة وبدأ الشيخ يدعو دعاء اللي هو حينهي ونبدأ نصلي.
نعم.
قطعت الكهرباء وانتظرنا شوية كده، احترنا شو نعمل، فهل نصلي 4 ركعات ظهر أم نصلي ركعتين جمعة باعتبار ان احنا سمعنا الخطبة؟ فكان هذا حيرة لنا. السؤال الثالث، الجمعة اللي فاتت الشيخ برضو اللي صلى فينا الجمعة في الركعة الثانية اللي بعد الخطبة والصلاة في الركعة الثانية قرأ الفاتحة وما انتظرش، وقرأ قل هو الله أحد، قرأها مرة واحدة دون أن يقف على رؤوس الآيات، يعني هو خلص الإخلاص وإحنا ما خلصناش نقرأ الفاتحة.
جميل.
فمش عارفين كيف إنه إحنا سمعنا.
طيب. شكرا لك يا أختي أمسامح، وإن شاء الله تعالى تسمع الإجابة من شيخنا شيخ محمد الفرة إن شاء الله تعالى. تسأل بداية عن شهادة سامح بحكم أن عمله طبعا إعلامي ويصور، ويعني عدد كثير من الشهداء قضوا في مثل هذه الحالة. شيخنا الفاضل، يعني ماذا يمكن أن يقال في مثل هذه الحالة؟
نطمئنها أولا، رحمة الله على سامح وعلى شهدائنا أجمعين التعين. أولا، فلسطين كلها هي أرض معترك.
نعم.
وبالتالي كل من يقتل من العدو على أي شبر من أرض فلسطين قد قتل في أرض معركة. المهم أن يخلص الإنسان النية لله تعالى.
إنما الأعمال بالنيات.
نعم. وأن تحدثه نفسه بالجهاد في سبيل الله، وأن يكون طالبا للشهادة حتى ينالها ولو مات على فراشه في بيته.
جميل.
النقطة الثانية، قتال العدو لا يكون بحمل السلاح يعني القاتل فقط. حمل السلاح جهاد وقتال، وحمل الكاميرا وتوثيق وتصوير جرائم الاحتلال يعد ضربا من ضروب الجهاد، فإن الجهاد له مراتب، من مراتبه قتال الكفار، وقتال الكفار له مراتب، من مراتبه قتالهم باللسان وقتالهم بالسنان وقتالهم بالعلم، فهذه كلها من أعمال الجهاد التي يحبها الله تعالى ويرضاها الله ورسوله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكتب لجميع من قضوا نحبهم على أيدي اليهود أجر الشهادة وثوابها عند الله جل وعلا.
جميل.
بالنسبة للسؤالين الآخرين،
صلاة الجمعة،
بالنسبة إذا كانت فعلا تنقطع المتابعة قبل البدء الجمعة بينكم وبين الخطيب، فإن جمعتكن لا تنعقد وإنما يصلونها 4.
هذا إذا لم يسمعنا الخطبة.
ولذلك نحن ما نفتي فيه أنه يجب أن يكون هناك اتصالا في السماع بين المأموم والإمام، ولذلك البدروم على سبيل المثال والطوابق الأرضية التي يصلي فيها النساء، يعني عند الشافعية على سبيل المثال، لا تصح، لا تنعقد الجماعة فيها، يعني ولا يكون الصف متصلا
لأنه في انقطاع.
نعم، لأنه في انقطاع، ولذلك يجب أن يتم هناك فتحة على سبيل المثال في الحائط حتى يسمعوا صوت الإمام، حتى إن قطع الكهرباء طبعا حتى يستمعوا أو يتصلوا ونحو ذلك.
لكن يعني أغلب مساجدنا اليوم نظام البدروم شيخ الفاضل، هناك في انقطاع لكن في سماعات يعني،
وإذا انقطع الصوت.
طيب احنا خلينا في الحالة أم سامح.
ولذلك نحن نقول
حدود الخطة
طبعا المسألة أولا. نعم. المسألة محل خلاف.
نعم نعم،
طالما لم ينقطع الصوت فهناك من أفتى بأن
يعني هي سمعت الخطبة كاملة تقول.
نعم،
لكن الانقطاع كان في آخر الدعاء،
يصلونها أربعا
أربعا وليس جمعة.
نعم، ظهر الانقطاع الاتمام.
جميل. فيما يتعلق بالاتصال، فيما يتعلق بالتلاوة، قرأ الفاتحة ثم قرأ الإخلاص،
الراجح أن قراءة الفاتحة واجبة في حق الإمام والمأموم.
نعم،
حتى في السرية والجهرية.
طب إذا لم المأموم لم يقرأ بحكم سرعة الإمام،
ما نفتي به على النحو التالي. المسألة فيها خلاف والخلاف فيه سعة. نقول لأختنا الكريمة، إذا استطاع المأموم أن يقرأ الفاتحة فليفعل ذلك ما استطاع إليه سبيلا.
نعم،
وإذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن شاء الله تعالى الصلاة مقبولة. فإن مذهب الحنفية أن القراءة، قراءة الفاتحة، ليست واجبة على المأموم.
نعم،
وكذلك الحال عند الحنابلة والمالكية في الصلاة الجهرية.
جميل. شيخ الفضل، ننتقل طبعا إلى محور آخر فيما يتعلق بشهداء الأنفاق. شيخنا، الشهداء الخمسة الذين بقوا في باطن الأرض ولم تتمكن طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم وإنقاذهم، ماذا نفعل بخصوص الصلاة عليهم؟ هل نصلي عليهم صلاة الغائب أم ماذا نفعل؟ وما حكم صلاة الغائب؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية الصلاة على الميت المسلم الغائب لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أصحابه يوم مات النجاشي ملك الحبشة، فنعاه لهم وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعة. هذا الحديث يدل على مشروعية صلاة الغائب، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك والأمة مأمورة بالاقتداء به. ولذلك هؤلاء الشباب رحمهم الله أجمعين الذين لم نستطع أن نصل إليهم بسبب استشهادهم في مكان سحيق بباطن الأرض، فإن الواجب الآن أن يصلى عليهم، فإن لم نستطع أن نصلي عليهم الجنازة حاضرة فلا بأس أن تصلى عليهم صلاة الغائب. بل إن الشافعية والحنابلة في مشهور المذهب ذهبوا إلى مشروعية الصلاة على كل غائب عن البلد.
لا،
ولو صلي عليه في المكان الذي مات فيه. واشترط الحنابلة في رواية أن يكون ممن لهم فضل كعالم أو مجاهد أو داعية أو غني واسى الناس بماله واشتهر التقوى. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله مذهبنا جواز الصلاة على الغائب عن البلد، ودليلنا حديث النجاشي وهو صحيح لا مطعن فيه. ولذلك هؤلاء الشباب ابتداء لم نستطع أن نصل إليهم حتى يصلي عليهم بعضنا ليسقط عنا وجوب الصلاة، ولذلك لا حرج في صلاة الغائب عليهم، وهو ما عممته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة مشكورة على الأئمة والخطباء في قطاع غزة، تحثهم على أن يصلوا بالناس صلاة الغائب على هؤلاء الشهداء البرار.
فتح الله عليك. شيخنا الفاضل، ما حق الشهداء علينا بشكل عام؟
حقوق الشهداء كثيرة جدا. ألخصها في كلمات.
فضل.
الواجب أولا صيانة عهدهم وإحياء ذكراهم وعدم خيانة دمائهم وعدم التفريط في الأرض التي قاتلوا من أجلها والمبدأ الذي دافعوا عنه. وكذلك من واجبنا تجاههم أن نخلفهم في أهلهم بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير
فقد غزا. نعم،
بل إن من واجبنا كذلك تجاه الشهداء أن نربي أبناءنا على عاطر سيرتهم وكريم خصالهم، وأن نمدحهم وأن نذكر لأبنائنا تلك المواقف المشرفة التي كانت ولا زالت تروى وتكتب بالدم على أعتاب هذه الأرض المطهرة.
فتح الله عليك. شيخنا في رأيك هل يضر المقاومة أو يعني يلحقها إثم إذا لم تقم بعمل عسكري عاجل ضد الاحتلال انتقاما لهؤلاء الشهداء الذين فوجع فيهم أهلنا في قطاع غزة؟
يا سيدي، حالة توازن الرعب التي أوجدتها فصائل المقاومة عبر سلسلة معارك خاضتها مع الاحتلال في أرض غزة أو في سماء فلسطين تستدعي ردا عسكريا على الجريمة الصهيونية الأخيرة، حتى نحصن من هذا الميزان من تآكل الردع المفضي إلى عودة حالة استمرار الاحتلال لتوجيه الضربات للمجاهدين دون حساب العواقب.
نعم.
لكن تعقيد الحالة الغزية اليوم التي لا زالت تترقب تطبيقا مصالحة الخداج التي لم تتم بعد بشكل واضح، رجاء أن تمسح عن جبين الغزيين شيئا من غبار الحصار وقتر الحروب تصعب على قادة العمل المقاوم وهم أدرى بالمناسبة اتخاذ القرار المناسب، خشية أن تتدحرج كرة النار في ظل حالة بئيسة من الردة العربية عن نصرة غزة وتنكر واضح وفاضح لقضية فلسطين. ولذلك المسألة ليست مسألة شرعية نصية، إنما هي مسألة مصلحية، والذي يقدر مصلحة الجهاد هم قادة العمل المجاهد الذين أفنوا أعمارهم، فإذا كان قرارهم واحدا وكانت نيتهم صادقة واجتمعوا على رأي واحد فبإذن الله تعالى يكون فيه الرشد والصواب. لكن أنبه إلى مسألة شرعية، إن قتالنا مع عدونا على أرض فلسطين وتحديدا في أرض غزة ينبغي أنه قد تطور وخرج عن حساب الفعل ورد الفعل.
نعم.
إنما هو الآن يدخل في باب المشاغلة المحسوبة المبنية على القتال في الزمان والمكان المناسبين وصولا إلى معركة التحرير الكامل والاقتحام والالتحام والجوس خلال الديار لنتبر ما على اليهود تتبيره، وهذا بالنسبة لنا نحن المسلمين على أرض فلسطين نعده من قوانين الله التي لن تنخرم، ذلك أن الله تعالى هو الذي وعدنا في قتالنا لعدونا إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. فإذا كان هؤلاء الشباب الاثنى عشر رحمهم الله جميعا إذا كانوا قد فازوا بالشهادة فمعنى ذلك أن الله جل وعلا قد كتب لمن بقي بعدهم النصر، وإني على يقين بأن هؤلاء الشباب الذين طوروا وعملوا وتعبوا إذا كانت صواريخهم قد وصلت تل الربيع وحيفا والقدس قبل سنوات فإنني على يقين تام بأن أقدامنا ستصل حيث وصلت صواريخهم قريبا بإذن الله جل وعلا.
بإذن الله رب العالمين. شيخنا الفاضل، ألا ترى إلى الخوف والرعب الذي أوجدته المقاومة وصنعته المقاومة بفضل التوازن يعني الأخير لم يوجد اليوم مع دول؟ ترى اليوم يعني الكيان الصهيوني يعربد ويضرب في مدن عربية وعلى إعلام مباشرة، ومع ذلك الكيان يعني لم يعلن الاستنفار بل يضرب بكل أريحية، لكن في حدث بسيط في قضية النفق ضرب النفق وأعلن حالة الاستنفار الكاملة في كل الجنوب خشية من رد فعل المقاومة. يعني ما رأيك في هذا التوازن؟ يعني
يا سيدي هذا التوازن هو الذي نطقت به السنة النبوية.
نعم.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين قال جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين أنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، وهذا الذل الذي تحياه الأنظمة العربية من حولنا سببه أن أسلحتهم قد تخزنت تكدست في مخازنها، وأن جيوشهم لم تظهر قوتها إلا على بني جلدتها،
وهذا ما نراه اليوم.
نعم. أما المجاهدون اليوم لما كانت بوصلتهم صحيحة وأسلحتهم مشرعة في وجه أعدائهم كتب الله تعالى المهابة في قلوب أعدائنا منا، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، هذا قول الله، هذا وعد الله، هذه سنة لا تنخرم. إذا نحن ارتضينا لأنفسنا الدنية وفرطنا في هذا السلاح وفي هذه المقاومة وفي هذا المشروع الذي بني عبر سنوات وحفره الشباب بأظفارهم بأظفارهم وبدمائهم وبعرقهم في صخر غزة وفي قلب ترابها وفي بحرها وفي سمائها. إذا نحن فرطنا في هذا الإرث الكبير والله العظيم أسأل الله ألا نفرط، والله العظيم سيكون حالنا أسوأ من حال الدول العربية التي تلطم وتضرب في كل يوم من حولنا، وسنكون على أسوأ. لكن أسأل الله العظيم أن يحفظ المقاومين والمجاهدين حتى تبقى هذه العزة وتبقى هذه الكرامة. إن الأمة اليوم بفضل الله تعالى أضحت ترقب المجاهدين في غزة،
لا
تنتظر منهم انتصارا على اليهود حتى يحرروا الأمة في شرقها وغربها من الذل الذي يحيى.
نسأل الله ذلك. شيخنا الفاضل نبينا صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده وددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. فكان أبو هريرة طبعا في النهاية يقولهن ثلاثا: أشهد بالله، أشهد بالله، أشهد بالله، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. السؤال: هل الجهاد مرتبة واحدة أم أن الجهاد عدة مراتب؟ وما طبعا يعني أفضل هذه المراتب حتى المستمع الكريم يعني يستفيد من هذا الأمر بإذن الله رب العالمين.
العلامة ابن القيم رحمه الله بسط هذه المسألة بسطا أكثر من رائع.
نعم.
فقال: إن الجهاد ابتداء أربع مراتب: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار، وجهاد المنافقين.
نعم.
أما جهاد النفس فأربع مراتب كذلك: أولها أن يجاهد نفسه على تعلم الهدى، وثانيها أن يجاهدها على العمل بما اهتدى، وثالثها أن يجاهدها على الدعوة إلى الهدى، والرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق هذه الدعوة.
لا.
وأما جهاد الشيطان فمرتبتان: الأولى جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك، وأما الثاني فجهاده على ما يلقي أو على دفع ما يلقي من الإرادات الفاسدة والشهوات. وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: إن بالقلب، وهذا يطيقه كل مسلم، وإن باللسان، وهذا يطيقه كل مبين قادر على الحجة والبيان طبعا، ويدخل في ذلك العمل الإعلامي المقاوم والتصوير ونشر فضائح الاحتلال وإبرازها أمام العالم، فإن هذا جهاد ومرتبة من مراتب الجهاد عالية سامية. أسأل الله العظيم أن يكتب أجرها لكل من خاض غمار العمل الإعلامي المقاوم وهو مخلص النية لله تعالى.
اللهم آمين.
وكذلك مرتبة الجهاد بالمال، ورابعها وأعلاها مرتبة الجهاد بالنفس، ذلك أن الجود بالمال جود فيه مكرمة، والجود بالنفس أسمى غاية الجود. الجود بالنفس أخي الكريم جعله العلماء كذلك الجهاد بالنفس على أربعة مراتب. المرتبة الأولى قالوا هي مرتبة الهجرة، والمرتبة الثانية هي مرتبة القتال المباشر، والمرتبة الثالثة هي مرتبة الرباط والحراسة، والمرتبة الرابعة هي مرتبة الإعداد والتدريب والاستعداد. هذه المراتب الأربعة هي من أعلى المراتب لأنها تدخل في باب الجهاد بالنفس.
أعلى هذه المراتب شيخنا؟
أعلى هذه المراتب وقع فيه خلاف كبير بين العلماء.
نعم.
لكن شيخ الإسلام ابن تيمية له كلام عجيب فيها، بين أن أعظم هذه المراتب على الإطلاق مرتبة الرباط في سبيل الله.
لما يثرى؟
بل إن مرتبة الرباط عنده أعظم من مرتبة القتال. قال: إن قتال الأعداء مظنة إتلاف نفوس الكفار، القتال المباشر يعني
في سفك لدماء الكفار.
نعم. وأما الرباط فهو مظنة صيانة وعصمة دماء المسلمين.
الله
قال لك: وعند الله نحن لم نؤمر بالقتال لأننا مصصوا دماء
بل لحفظ الأعراض
ونتعطش لدماء الناس. بالعكس، كل ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أننا نقاتل حتى لا تكون فتنة، لمنع الفتنة في الأرض، ومعلوم أن الفتنة أكبر من القتل وأن الفتنة أشد من القتل. ولذلك قال ابن تيمية: إن قتال الكفار، القتال المباشر، مظنة إتلاف نفوسهم، أما الرباط فهو مظنة صيانة أرواح المسلمين وحرماتهم.
لا.
ومعلوم أن الحفاظ على نفس المسلم الواحد أعظم مرتبة عند الله تعالى من سفك دماء الكفار.
الله.
ولذلك كان المرابطون والمجاهدون على الثغور والمعدون والمدربون والمتدربون في أجر عظيم وفي ثواب كبير جدا. أسأل الله العظيم أن يعظم لهم الأجر والثواب.
فتح الله عليك. أخيرا شيخنا الفاضل لو تبين لنا يعني وصية أخيرة لكل من يسمعنا من المجاهدين من المرابطين من طبعا المجاهدين الإعداد وغيرهم طبعا الموجودين طبعا في قطاع غزة وكل من يسمعنا بإذن الله رب العالمين.
أما وصيتي لإخوان المجاهدين والمقاومين والمعدين من تحت الأرض ومن فوقهم، فأنا أولا أصغر من أن أوجه لهم نصيحة، فإن هؤلاء الشباب قد بذلوا بدمائهم وبنفوسهم وبعرقهم ما لم يبذله عالم ولا داعية ولا شيخ على منبره، ومعلوم أن ألفي قذيفة من كلام يعني لا تساوي قذيفة واحدة من حديد، كما قال الشيخ المجاهد الدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى. ولكن إذا كان من وصية أذكر بها نفسي وإخواني، فليعلم هؤلاء الشباب أن الله تعالى قد أقامهم مقاما عظيما،
نعم،
ونصبهم لرسالة سامية. وإذا أراد الواحد أن يعرف عند الله مقامه فلينظر فيما أقامه، وقد أقامهم الله تعالى مقام جهاد ورباط وإعداد وثبات على هذه الأرض المباركة، فليحرصوا على أن يصونوا اسم الجهاد وعلى أن يحفظوا هذه المرتبة السامية في نفوسهم وفي أهلهم وفي ذراريهم وفي تصرفاتهم، وأن يخلصوا النية لله جل وعلا، وأن يستجمعوا قواهم، وأن يكون شغلهم الشاغل أن يقصدوا بعملهم كله وجه الله جل وعلا، وأن يحتسبوا العمل، فإن من احتسب العمل هان عليه شدة التكليف، سيمضي التعب والعرق والألم والدم، ولن تبقى إلا الذكرى بإذن الله جل وعلا. إذا كانوا قد حزنوا على الشباب الذين سبقوا، فإنني أختم بتذكيرهم بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحابة رضي الله عنهم وقد أصابهم الهم والغم بعد شهداء أحد، وقد فجعنا في 12 شهيدا في أسبوع واحد قبل أيام، فقال لهم: لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في حواصل طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش عرش الرحمن، فلما رأوا حسن طعامهم وشرابهم وطيب منقلبهم قالوا: يا ربنا، من يبلغ إخواننا عنا ما نحن فيه حتى لا ينكلوا عن الجهاد ولا يتركوا القتال في سبيل الله؟ فقال الله جل وعلا: أنا أبلغهم عنكم. فنزل قوله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي بهؤلاء الشباب: إن الشهداء الاثني عشر يستبشرون بكم أيها المقاومون، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
فتح الله عليك وجزاك الله خير وبارك الله فيك شيخنا الحبيب. طبعا مستمعين الكرام، نسأل الله رب العالمين أن يرحم شهدائنا وأن يشفي جرحانا وأن يتقبلهم، طبعا يتقبل كل شهدائنا في عليين، وأن يثبتنا على طريق الحق وطريق الجهاد وطريق الإيمان، اللهم أمين. في ختام هذه الحلقة مستمعين الكرام، لا يسعنا إلا نتقدم بالشكر الجزيل لشيخنا وحبيبنا فضيلة الشيخ الداعية محمد سليمان الفرة، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الحبيب. كذلك الشكر موصول لطاقم العمل، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الكريم كحيل، ومن الإخراج والتنفيذ على الهواء الزميل أشرف أبو حمادة، ومن التقديم أخوكم حسن صمور. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.